الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إذا أطلق الظن ما المراد به؟ اليقين أم غير اليقين؟ لكن إذا أطلق يراد به اليقين، يراد به الرجحان وليس اليقين. وقد يذكر ويراد به اليقين. ما علاقة هذا الباب الذي هو الظن، حسن الظن وسوء الظن، بباب التوحيد أو بكتاب التوحيد؟ نعم، إذا ظن الإنسان بالله ظنا حسنا هذا توحيد، فإذا ظن ظنا سيئا فهذا من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. أي ما حكمهم وما هو حالهم الذين ينكرون القدر، وعلاقة هذا الباب بالتوحيد هو من أنكر القدر أنكر ركنا من أركان الإيمان فيكون كافر. فأركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره. وهنا قال: باب ما جاء في منكري القدر. وعكس المنكر المؤمن والمستيقن. فالناس في جهة القدر إما مؤمن بالقدر فيكون من الموحدين، وإما منكر فيكون من الكافرين المشركين. والقدر بما بأي قسم من أقسام التوحيد يتعلق؟ يتعلق بأي قسم من أقسام التوحيد؟ ماذا؟ لا، نريد أقسام التوحيد. كم أقسام التوحيد؟ ثلاثة. ما هن؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أربعة. ما هو الرابع؟ لا، هذا من الإيمان بالله عز وجل، لكن أقسام التوحيد ثلاثة. فيكون متعلق بالربوبية وأيضا بالأسماء والصفات. وقد سبق أن الأسماء والصفات قسم من الربوبية. باب ما جاء في منكري القدر. والقدر هو ما قدره الله عز وجل على العباد، وما قدره في أرضه وسمائه سبحانه وتعالى. والقدر ينقسم إلى قسمين: خير وشر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر، ثم قسمه إلى خير وشر، وبالقدر خيره وشره. والشر بالنسبة للخلق، أما الخالق سبحانه وتعالى فكل أقداره خير وكل أقداره حسنة. والشر بالنسبة لنا، فإذا كتب الله أن فلان يغنى يكون من الأغنياء، هذا خير أم شر؟ خير. وإذا كتب له الفقر بالنسبة للإنسان شر، والصحة خير، والمرض شر، وهكذا. لكن بالنسبة لله عز وجل كل قضائه وقدره خير، والشر ليس إليك. فالله عز وجل يخلق فيك المرض وله حكمة بالغة، فهو في الحقيقة خير في حقيقة خلق هذا الشر الذي إلينا. وهكذا الفقر، وهكذا ما يحصل من المعاصي وما يحصل من الفساد، فالله عز وجل يحمد على ذلك كله وعلى تقديره كله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فعواقبه خير. قد يستمر الإنسان في عبادة الله وما يعصيه فترة طويلة من الزمن، فإن لم يحصل له بعض الذنوب والرجوع ربما يبتلى بأعظم ذنب، وهو ماذا؟ العجب. يبتلى بالعجب فربما أطاح بعمله كله، لكن مع الذنوب يستصغر الإنسان نفسه ويحتقرها ويتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه فقير إلى ربه. وعلى هذا يفسر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فقضاء الله وقدره كله خير، فالإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. من يقول لنا كم مراتب القدر؟ كم مراتب القدر عند من؟ أربع. ما هن؟ بركة، ذكرت العدد. ها، الأول لا نريد المراتب، هذه ينقسم: العلم والمشيئة، العلم والكتابة، والمشيئة، والخلق. هذه أربعة مراتب لا يتم إيمان العبد إلا بها، ولا يكون من الموحدين إلا إذا آمن بها. المرتبة الأولى العلم، فالله عز وجل علم كل شيء قبل كل شيء، علم سبحانه ما يكون ما كان وما سيكون، عالم بهذا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتأمل إلى هذه الآية العظيمة: وعنده مفاتيح الغيب. قدم ما حقه التأخير، فمفاتيح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هو، ومن ادعى علم الغيب كفر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا هو الشاهد. ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر وكل ما في البحر يعلمه الله، وما تسقط من ورقة. تخيل هذه الكلمة العظيمة: ما تسقط من ورقة سواء في البر أو في البحر. كم في البحر من أوراق وكم في البر من أوراق؟ ما تسقط أي ورقة، صغرت أو كبرت، يابسة أو رطبة، في أي مكان كانت، إلا والله عز وجل يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. تخيل لو سقطت حبة في أعماق البحار، كما ذكر العلامة العثيمين كلاما معناه أنه لو سقطت حبة مثلا في ظلمات البحر وكان الجو سحب وممطر وبالليل ظلام، فتجتمع عدة ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الغيوم والأمطار والسحب وظلمة الأمواج، والله عز وجل يعلم هذه الحبة أين هي وأين مقرها وأين سقطت. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قدر الله حق قدره. ولذلك علم لقمان ابنه من ضمن الوصايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يحصي الله عز وجل مثاقيل الذر من الأعمال، فالله عز وجل عالم بأحوالنا وعالم بآجالنا وعالم بما سيكون في مستقبلنا، رحمك الله. فيجب أن نعلم هذا ونستشعر هذا ونعتقد هذا، قد علم الله كل شيء قبل كل شيء سبحانه. فمن آمن بهذا الإيمان يقوى إيمانه ويتكل على ربه وما يخاف غير الله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما يكونوا أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ففي هذه الآية جمع الله عز وجل بين مرتبتين من مراتب القدر، ما هما؟ في آية وعنده مفاتيح الغيب، العلم والكتابة. من أين نستدل على العلم ومن أين نستدل على الكتابة؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، هذا كله علم. والكتابة أين؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. ففي هذه الآيات جمع الله عز وجل بين المرتبتين الأولى والثانية، العلم والكتابة. والمشيئة، قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والخلق، من يأتينا بدليل من القرآن على أن الله خلق كل شيء؟ والله خالق كل شيء، كل شيء، والله خالق كل شيء. إذن علم الله عز وجل ثم حصلت الكتابة كما سيمر بنا في الأدلة، ثم حصلت بعد الكتابة المشيئة والخلق. مراتب إيمان بالقدر لا يتم إيمان العبد إلا بها. انقسم الناس في قضاء الله وقدره إلى ثلاثة أقسام، من يعدد لنا هذه الأقسام؟ انقسم الناس في القدر إلى ثلاثة أقسام، أو ممن ينتسب إلى الإسلام. منكري القدر وما يسمون بالقدرية، من أولهم؟ من أول من ابتذر هذه البذرة الخبيثة؟ الجعد متأخر أظن. موجود هذا في حديث عمر، أول حديث في صحيح مسلم، معبد الجهني في آخر عهد الصحابة. هذه الفتنة والبدعة حصلت في آخر عهد الصحابة، وبقي في الصحابة من بقي ابن عمر وهو الذي سئل. فهؤلاء يقولون لا قدر والأمر أنف، كما حصل السؤال لعبد الله بن عمر. معنى لا قدر والأمر أنف أي أن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهذا الكفر بعين. وهؤلاء نفوا القدر، نفوا أن الله عز وجل يعلم بالشيء قبل وقوعه، فقالوا المشيئة كاملة للعبد، فأفرطوا في باب إثبات المشيئة للعبد حتى نفوا أن لله مشيئة. والجهة الأخرى الجهمية وأصحاب الجبرية، هؤلاء نفوا أن يكون للعبد مشيئة على الإطلاق، فقالوا كل شيء بقضاء وقدر، وهذا هو الصحيح، لكن العبد ليس له مشيئة. فنزولك من الدرج إذا كنت في السطح أو في الدور الثاني يستوي مع سقوطك من رأس البيت إلى خارج. قالوا هذا هو، لو أن إنسان جاء ودهف بك وأوقعك من رأس البيت إلى تحت، وإنسان آخر نزل من الدرج باختياره، قالوا هذا مثل هذا، فليس للعبد مشيئة. فهؤلاء أفرطوا في ماذا؟ في إثبات المشيئة، في نفي المشيئة عن العبد، وأولئك أفرطوا في إثبات المشيئة عن العبد، فكانوا ما بين مقل ومكثر. ووفق الله عز وجل أهل السنة للجمع بين الأدلة، فقالوا للعبد مشيئة ولا تكون إلا بماذا؟ بمشيئة الله. فالله أثبتها في عدة آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والأدلة على ذلك كثيرة. ولهذا يحصل العقاب والحساب ودخول الجنة والنار، ويتفرق الناس إلى مسلم وكافر. ولو قلنا بالجبر لكان العقاب ما له داعي، وكان الحساب يعني والإنسان مجبر سيكون مما كلف الله عز وجل العبد ما لا يطيق وحاشاه سبحانه. إذن عرفنا أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وعرفنا مراتب القدر، وكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. ولذلك جاء في الحديث الذي مر بنا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. قال: باب ما جاء في منكري القدر، أي ما حكمهم، شرك أصغر أم أكبر، كفار يعني أم أكبر كفار أم من المسلمين، وحالهم أنهم كفار. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث قطعة من حديث جبريل، وهو أنه لما حصلت هذه الفتنة وهذه الفكرة الخبيثة، سئل عبد الله بن عمر أن أناسا ظهروا يتقفرون العلم ويقولون لا قدر والأمر أنف، فأجاب بهذا، قال: والذي نفس ابن عمر بيده. من يريد ابن عمر هنا؟ الله، لأن أنفسنا بيد من؟ بيد الله. وهذا حلف بصفة من صفات الله. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، أحد الجبل المعروف الذي في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طوله قرابة 12 كيلو متر وارتفاعه عظيم، لو أنفق أحدهم ذهبا مثل هذا الجبل العظيم ما يقبل الله منه ولا شيء. لماذا؟ لماذا ما يقبل الله منه؟ لأنهم كفار، لأن منكر القدر كافر، والكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا هو الشاهد، وهو دليل على أن ابن عمر كفرهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله، أي وعنده إخلاص، ومع ذا ما يقبل الله منه، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بهذه المراتب الأربع، وبأن كل شيء من عند الله كما بين الله عز وجل في كتابه والنبي في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والحديث طويل، استدل المؤلف بهذا الجزء منه وهو الشاهد. الإيمان بالله الإيمان أن تؤمن بالله، أي لا يتحقق الإيمان إلا إذا جاءت أركانه الستة، وأولها الإيمان بالله، ولا يكون الإيمان بالله إلا إذا آمنا بأربعة أمور. الأمر الأول أن نؤمن بوجوده، والأمر الثاني أن نؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وملائكته. عالم الملائكة لا يتم إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا. فنؤمن أن هنالك ملائكة وأنهم أجساد وأرواح، ليس كما يقول بعضهم إنما هم أرواح، فهم أجساد وأرواح، قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأجسامهم وبأرواحهم ورآهم، وأخبر الله عز وجل أن لهم أجنحة وأن لهم أجسام. فنؤمن بهم جملة، ونؤمن بتفاصيلهم، بأسماء من سمى الله لنا كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقية من سمى لنا مثل مالك، وبوظائفهم، هذا خازن للنار وخزنة الجنة، وهذا ملك للموت، وجبريل رسول الله إلى رسله من البشر. ونؤمن بالحفظة، ونؤمن بالكتبة، ونؤمن بمنكر ونكير، وقد صح السند في أن أسماءهم بهذين الاسمين وبوظيفتهم. ونؤمن أن الآن عندنا ملائكة يحفون بأجنحتهم إلى السماء، وهكذا في كل حلقة من حلق العلم. ونؤمن بكل تفاصيلهم، ونؤمن بأن الله خلقهم من نور، ونؤمن بأنهم ذكور ما فيهم أنثى، ونؤمن أنهم لا يأكلون ولا يشربون، ونؤمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن أن ما هنالك ملك من الملائكة في النار أبدا، إنما هم ملائكة مطهرون، إلى غير ذلك مما جاء في أوصافه. وكتبه، نؤمن بكتب الله عز وجل جملة وتفصيلا، بالكتب التي نزلت التي نعلمها والتي لا نعلمها. فنؤمن أنه أنزل، أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل الصحف على موسى وعلى إبراهيم. ثم نؤمن أن الله أنزل القرآن على محمد، وأن القرآن نسخ جميع الديانات، فبقي أن نؤمن بالقرآن قولا وعملا، ونؤمن ببقية الكتب إيمانا مجملا، إلا ما جاء في شرعنا وصدق بعض ما جاء في تلك الكتب فنعمل بها، وإلا فالأصل أنها قد حرفت عدا القرآن، ما نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ورسله هكذا جملة وتفصيلا، نؤمن أن ما يعلم بعددهم إلا الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فمنهم نعلمهم ومنهم لا نعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ما علم بعضهم. ونؤمن بمن سماهم الله عز وجل بأسمائهم، ونؤمن بأفضليتهم، أنهم أفضل الخلق، وأنهم يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونؤمن أن نبينا هو الخاتم، وأنه خير الأنبياء والمرسلين، ونتبعه كما هو معلوم. والإيمان باليوم الآخر، وابتداؤه من الموت، وإن كانت مقدمات فمن مات قامت قيامته، وفي الحقيقة أنه قد دخل في اليوم الآخر وبداية اليوم الآخر عند أن تقوم الساعة ويخرج الناس من القبور، لكن ما بين الموت إلى اليوم الآخر كلها مقدمات وكلها في أخبار اليوم الآخر والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، ما يحصل في القبر والبرزخ وما يحصل في يوم القيامة من العذاب والنعيم وطول الحساب وكل ما جاءنا في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد على الباب، بالقدر خيره وشره. فالقدر ينقسم إلى قسمين، خير وشر، وبحلوه ومره. ولذلك يقولون أن نؤمن بأقدار الله المؤلمة والملائمة. أين الخير من المؤلمة والملائمة؟ الخير المؤلمة ولا الملائمة؟ الخير، الخير ما هو؟ الملائمة. والشر مؤلم، والشر مؤلم، نؤمن أن هذا كله من عند الله، رواه مسلم. قال: وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. جاء أن هذه الوصية وهو في سكرات الموت، أن ابنه قال له: أبتي أوصني وصية، ثم شدد علي أن يوصي وصية عظيمة، فقال: أجلسوني، فأجلسوه. ففيه أن الإنسان ماذا؟ يهتم بوصية أولاده، ومن والله الله رعايتهم، يهتم بهم فيوصيهم ويحذرهم، يدعوهم إلى الخير ويرغبهم فيه، ويحذرهم من الشر ومن أهل الشر، وينظر من يجالسون، وإن احتاجوا إلى ضرب يضربهم ضرب تأديب، وينصحهم، ينصحهم فيما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. بعضنا يعامل ابنه أقل معاملة من الكبش، يعني لو كان معه كبش لرعاه رعاية أحسن. هل وجدتم راعي غنم يستطيع أن ينام وغنمه خارج البيت؟ ما يستطيع، إذا ظلت واحدة أو ثنتان ربما تلك الشافات إلى الصباح، وهو يطوف بعد الغنم، خرجت الغنم، دخلت الغنم، حتى ولو ذهبت الغنم كلها يعوض الله. فيخاف على كبش، هل أسقيتم الكبش؟ هل أدخلتم الكبش؟ وولده ما يهتم به، وهذا ضرر، هذا ضرر. ستجني عواقبه أنت، وإن أدبته وأحسنت تأديبا ما يضيعك الله عز وجل، ما يضيعك الله. ونصيحة لنا أولا ولإخواننا ثانيا: لا تهمل أولادك حتى في مراكز العلم. والله تعجب بعض إخواننا، هو في القرية أو في مدينة ويرسل ولده إلى مدينة أخرى يطلب العلم، ولده صغير قبل البلوغ، وربما يجلس منه سنة سنتين ويأتي لطالب علم. ما أظن، ما أظن، ما أظن إلا أن يشاء الله، وإلا ستأتي منه عواقب ما تحمد. وكان السلف هكذا، تذكرون قصة مالك لما ضرب ذلك الغلام 15 ضربة؟ ما كانوا يجلسون في حلقهم، ربما الصغار كانوا ربما يخرجونهم إلا إذا كان معهم ولي أمر. فلماذا ضرب هشام 15 ضربة؟ فلما علم منه أنه يريد العلم أجلس وأذن له أن يجلس مع الكبار. فلو تجمع 1000 قاعدة في تربية الأولاد لن تجد مثل قاعدة واحدة، وهي أن تصحب ابنك معك ليل نهار، فإن كان معك عمل وهو في فترة صغيرة ضعه مع أمه في البيت ويصلي في البيت، وجزاه الله خيرا إذا كان قبل البلوغ وتخاف عليه، اصطحبه هذا من أنفع ما يربي الأولاد بعد توفيق الله عز وجل والمهتدي من هداه الله. ما ينفعني أنا أرسل ابني يطلب علم ويأتيني سيء الأخلاق، وإيش أعمل به بعده؟ يتعبك. فنسأل الله أن يصلح أبناءنا وأن يحفظهم وأن يعيننا. وترى ربما نرقع من جهة ونخزق من أخرى، نهتم بالعلم وبطلب العلم ونضيع الأولاد يوم القيامة. نحن بهم ما يتركونك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، نحاول نفر منهم لكن ما ينفع. فالإنسان ينتبه، يجمع بين الدعوة وبين تربية أولاده، وأهم شيء في الحياة مع الأولاد هي التربية. فإذا كبر على الأخلاق الحسنة بإذن الله ما يضيعه الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإذا وصل ابنك من التاسعة العاشرة فهو في أحوج الرعاية إلى العشرين، الواحد والعشرين، الخمسة والعشرين، والله في أحوج الرعاية في هذا الوقت. هذا وقت الذي يخاف على الأولاد منها، هذا العمر 18 20 22 25، لأن هذا وقت الطيشان، هذا وقت الطيشان. فإن لم ترعه في هذه الفترة وتوجهه فربما يحصل له ما يحصل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وعلى تربية أولادنا. فانظر عبادة بن الصامت ماذا قال لابنه. قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. في هذا أن للإيمان طعم ليس كطعم الحلاوة والعسل. الحلاوة لو تطعم حلاوة تأكل حلاوة وعسل وتأكل بعدها بصل، أي سيكون أذهبت، أليس كذلك؟ طعم الإيمان يستمر حتى تضره المعاصي، ربما يستمر سنوات معك. أما طعم العسل كما قلنا ربما تأكل بعد شيء يذهبه. وطعم الإيمان من ذاقه وفقه الله، ولذلك يعبد الله الإنسان أحيانا فيأتيه طعم الإيمان إذا أكثر من الصلاة والصيام والعبادة، والله يجد للإيمان حلاوة فيقول: إذا كان الناس هكذا وإيش باقي. حتى أن بعضهم قال: لو أن أهل الجنة يتنعمون بمثل ما نتنعم به، يعني ما نريد على هذا شيء، لو أن النعيم هذا يحصل لنا في الجنة ما نريد بعد هذا شيء. وقال شيخ الإسلام كأنه ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ثم سألوا: ما هي؟ قال: الإيمان. فالإيمان له طعم وله حلاوة، من يذكر لنا دليل أن له حلاوة؟ ها؟ ماذا؟ أنس بن مالك ماله؟ ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ودليل آخر أن للإيمان طعم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله أن يرزقنا طعم الإيمان، وكلما زادت العبادة زاد الطعم، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. انظر على عقيدة، أي شيء أصابك من خير أو شر اعتقد أنه ما سيخطئك. إذن نطمئن في باب الرزق ولا نخاف، اطمئن حتى في باب الأعداء. بعض الناس إذا سمع أنهم قتلوا فلان خلاص يخرج يتلفت، وإيش سيحصل يا أخي؟ هذاك مكتوب يقتل، وأنت إذا أنت مكتوب تقتل ستلحق بعده. والله لو هربت أين ما هربت، أحيانا واحد يهرب من الموت في موت ما هو عارف أنه يطارط للموت، يهرب من الموت فيموت. لا تهرب من الموت، امشي بهدوء واعبد ربك، ونحن ميتون شئنا أم أبينا، قتلا أو على الفراش أو على أي حال، أهم شيء نموت ونحن على الكتاب والسنة. والله ما تزيد لحظة من أعمارنا ولا تنقص لحظة. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا هو المقصود في الباب وهو الشاهد. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حاجة فلتت عليك، هربت ما ستأتي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لتبعه رزقه كما يتبعه أجل. ما أظن أضعف منا في هذا الباب إلا من رحم الله. لا تبحث عن رزقك كثيرا ولا تخاف من أجلك كثيرا، اعمل بالأسباب الشرعية واسلكها وتوكل على الله. والخلق كلهم نواصيهم بيد من؟ قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال عن نبي من أنبيائه: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الذي تخاف منه الله آخذ بناصيته. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقد جاء هذا في حديث ابن عباس عند الترمذي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. تقي في الباب شيئا نؤخره إلى يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.